أجيال والمجتمع، برنامج إذاعي يأتيكم كل سبت بعد موجز الرابعة مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.
أسعد الله مساءكم، حياكم الله أينما كنتم وحيثما حللتم. أنا معكم بركات فوزي القصراوي في برنامجكم أجيال والمجتمع، حياكم الله. يرافقني في الهندسة الإذاعية محمد أبو عليا، دائما وأبدا نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. أيها الأحبة، تركيا والأردن وشرم الشيخ أصبحت في الآونة الأخيرة مقصداً لكثير من الأسر الفلسطينية لقضاء أيام من الترفيه والاستجمام. إقبال غير مسبوق من الفلسطينيين على السياحة الخارجية، وخاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، فيوميا يتوجه مئات الفلسطينيين لمكاتب ووكالات السفر للاستفسار عن البرامج السياحية الخارجية. والسؤال أيها الأحبة، هل تتعامل هذه الشركات والوكالات بمصداقية مع عملائها؟ وكيف يمكن لشخص يريد السفر في رحلة خارجية أن يختار السعر الأقل؟ وماذا ينصح السائح عند اختيار شركة معينة أو وجهة محددة؟ أيضا ما دور وزارة السياحة والآثار الفلسطينية في الإشراف والمتابعة على الرحلات الخارجية وعلى شركات ووكالات السياحة والسفر؟ إذن أيها الأحبة، للإجابة عن هذه الأسئلة ولتوجيهكم نحو الوجهة الصحيحة وللتعامل مع الشركات الأفضل من حيث الأمانة والتعامل، يسعدنا أن نستضيف في الأستوديو السيد سامر الريماوي، وهو مدير وكالة السامر لخدمات السفر، وهو أيضا عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر. أخي سامر الريماوي، أهلا وسهلا بك في راديو أجيال.
أهلا بكم.
يعني أنت اليوم معنا بصفتين، بصفة أنك مدير وكالة سياحة والسفر وبحاجة نأخذ منك كثير من النصائح والإرشادات، وبنفس الوقت أنت أيضا عضو إداري في جمعية وكلاء السياحة والسفر. أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
حياك الله.
ونرحب أيضا عبر الهاتف بالسيد نادر خوري، وهو رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر. أهلا وسهلا بك سيد نادر خوري.
أهلا وسهلا بك.
إذا نبدأ بضيفنا في الاستوديو وهو السيد سامر الريماوي. يعني سيد سامر الريماوي، عندما بدأت بالمقدمة تحدثت أن هناك إقبالا شديدا في هذه الأيام، وخاصة بعد الانتهاء من كورونا وإجراءاتها لا أعادها الله، فلسطينيا على السياحة الخارجية، هل هذا صحيح؟
في البداية بحب أتقدم بالشكر لإخواننا في راديو أجيال على استضافتهم اللي في هذا البرنامج، وفي نفس الوقت على رغبتهم ونيتهم لتوعية المواطن الفلسطيني لوجهة السفر ولكيفية التعامل مع السفر.
صحيح.
والله في منه الكلام اللي تفضلت فيه حضرتك انه صار في اقبال في هذا العام وبالذات يعني في الشهر الماضي والشهر الحالي بطريقة غير مسبوقة، وذلك بسبب انه انقطاع الناس عامين كاملين عن السفر، فزي نوع من التعويض صار في اقبال بشكل اكبر من المعتاد. أما لو تمت عملية التوزيع السفر على العامين الماضيين كان ما في هناك طفرة يعني ملحوظة زي ما احنا بنلاحظ حاليا، ولكن الانقطاع بسبب الكورونا والجائحة إن شاء الله ما بنشوفها ولا بتنعاد، صار في بشكل ملحوظ إقبال على السفر.
جميل. طب سيد نادر خوري، يعني وأنت رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر، السؤال يعني أنتم في هذه الجمعية، جمعية وكلاء السياحة والسفر، ما دوركم في تنظيم مكاتب السياحة ووكالات السياحة ومراقبة برامجها؟
مساء الخير
بالجميع. أسعد الله مساءك.
أسعد الله مساءكم جميعا. يا سيدي، احنا في الجمعية كان لنا دور هام جدا، وبالذات في خلال فترة جائحة الكورونا. طبعا احنا في مرحلة ما بعد الكورونا، والجمعية دورها كان ليس فقط مع مكاتب السياحة، ولكن احنا في خلال السنتين من الجائحة كنا نحاول مساعدة حتى المسافر الفلسطيني وتخفيف الأعباء اللي كانت على المواطن الفلسطيني.
نعم.
اللي كان هو المسافر اللي مضطر انه يسافر، الطلاب او امور هامة جدا.
نعم.
لانه الكثرة كانت الدنيا كلها مكسرة، فكانت هناك بعض الامور اللي هي اجحاف لحق المسافر الفلسطيني.
نعم.
وكانت التكلفة عالية، فنحن في جمعية وكلاء السياحة كنا نقاتل من أجل مكاتبنا، وفي نفس الوقت كنا نقاتل من أجل المسافر الفلسطيني.
نعم.
أما عن دور الجمعية في مراقبة المكاتب، طبعا إحنا كجمعية دورنا الأساس هو خدمة أعضائنا.
صحيح.
ولكن في نفس الوقت إحنا في عنا تنسيق مع وزارة السياحة بخصوص إذا هنالك لا سمح الله شكاوي على بعض المكاتب أو سوء تصرفات من بعض المكاتب، حتى المكاتب الغير عضوة عنا في الجمعية اللي هي تشكل جزء بسيط جدا من عدد المكاتب. ولكن همنا الأكبر إحنا، ودائما ندعو كنا وزارة السياحة أيضا وندعو الجميع، ومن خلال هذا اللقاء ندعو الجميع المواطنين الفلسطينيين اللي ناويين يسافروا التأكد من أنه بتعاملوا مع مكتب سياحة وسفر مرقب.
صحيح.
وهذا شيء غير معقد أبدا، يعني بإمكان أي مواطن الدخول لموقع وزارة السياحة والأثار الفلسطينية ويشوف القائمة بأسماء كل المكاتب اللي هي مرخصة. حتى لو وقع أي مشكل نقدر إنه إحنا نتدخل ونساعد ونحل هذه المشاكل، لأنه عند الشراء من مكتب غير مرخص حقك بروح، يعني حق المسافر، لأنه احنا لا نستطيع التدخل، لا نحن ولا وزارة السياحة، في شخص هو اصلا غير مرخص، يعني شغله غير قانوني من الاساس.
صحيح.
اما بالنسبة لاعضائنا الحمد لله، يعني احنا اعضائنا ملتزمين، نحن ننصح الاعضاء ونبعث بنصائح للاعضاء بكيفية العمل او كيفية التعامل، او اذا واجهوا اي مشكلة اي اسئلة نحن بالجمعية نحاول كل جهدنا إنه نساعد الأعضاء المكاتب الأعضاء، لأن اللي هو بالتالي يؤدي إلى تسهيل سفر المواطن الفلسطيني.
طب يعني أخي نادر، إذا حدث يعني أن أحد المواطنين أراد أن يشتكي على وكالة سياحة أو شركة سياحة، هل تنصحه بأن يتوجه إليكم أو إلى يعني وزارة السياحة والآثار الفلسطينية؟
احنا طبعا اهلا وسهلا بالجميع، نقدر نستلم اي شكاوي نحن.
نعم.
هذا المواطن يشكي لوزارة السياحة اللي هي الجسم الرسمي اللي بيستقبل هذه.
نعم.
الشكاوي، ونحن موجودين كجمعية في لجنة مشتركة مع وزارة السياحة بنحط هذه الشكاوي وبنحكم فيها ونعطي رأينا طبعا القانوني بحسب قوانين السفر المتعارف عليها في العالم.
نعم.
فأي شخص عنده شكوى أهلا وسهلا، نحن بنستقبل الشكوى، ولكن عادة التسامي عمالة بتروح لوزارة السياحة والأثار الفلسطينية، ونحن على اطلاع على هذه الشكاوي طبعا.
نعم، على كل حال يعني نحن بعد قليل سوف نستضيف أيضا من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية السيدة نداء العيسى، وهي مدير عام ترخيص المهن السياحية في وزارة الأثار والسياحة الفلسطينية، حتى تعطينا معلومات أكثر عن دور وزارة السياحة والأثار الفلسطينية أيضا في تنظيم هذه الرحلات السياحية الخارجية. على كل حال أخي نادر خوري رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر، أشكرك على هذه المشاركة الطيبة، ونتمنى لكم دائما التوفيق في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني. شكرا لكم.
شكرا، شكرا لك. وكمان مرة يعني أنا بنصح الجميع بالذات بعد الموجة العالية هلأ من الطلب على السفر، الانتباه والتأكد أنك تتعامل مع مكتب سياحة وسفر مرخص.
هو أكيد راح أأكد هذه القضية الأستاذ سامر ريما، وهو عضو هيئة إدارية أيضا في جمعيتكم، وأكيد راح أتأكد هذا الموضوع أيضا الأستاذة نداء العيسي، وكمان أكيد يعني راح يكون معنا عبر الهاتف أيضا وكلاء سياحة وسفر. من المؤكد ننصح كل من يريد أو يخطط للسفر خارج هذه البلاد أن يختار شركة سياحة أو وكيل سياحة مرخص، حتى لا سمح الله إذا حدث أي خلاف أو أي نزاع يتوجه إلى وزارة السياحة والأثار الفلسطينية، وحتى ليقع فريسة أيضا لعمليات النصب والاحتيال والخداع والكذب والتضليل التي قد يقوم بها بعض الأشخاص غير المرخصين. على كل حال يعني شكرا مرة أخرى أخي نادر خوري على هذه المشاركة الطيبة، ونتمنى دائما لشعبنا الفلسطيني أن يكون دائما بخير وبصحة وبعافية، وأن يعني طبعا السفر إلى خارج البلاد هو نوع من الترفيه والتغيير والترطيب لبعض الأجواء الصعبة. نتمنى أن يكون دائما شعبنا بخير. سوف نكمل هذه الحلقة إذن أيها الأحبة عن السياحة الخارجية، ومعنا الآن في الاستوديو السيد سامر الرماوي، وهو أيضا عضو جمعية السياحة والسفر، وأيضا هو سامر الرماوي هو المدير وكالة السامر لخدمات السفر. يعني أخي سامر الرماوي، بصراحة كما أنا ذكرت في المقدمة، معظم الشعب الفلسطيني عندما يتوجه للسياحة الخارجية يذهب إلى تركيا طبعا بمدنها المختلفة، إلى شرم الشيخ، يعني كل قليل من يذهب إلى أماكن أخرى. لماذا؟ هل هو التكلفة المالية ربما المنخفضة في هذه المناطق مقارنة مع التكلفة في مناطق سياحية أخرى في العالم؟
والله شوف، هو كلامك فيه منه، وذلك لعدة أسباب. يعني السبب الرئيسي اللي هو التكلفة،
نعم،
يعني خاصة إذا كانت عائلات ففيها 4-5 أفراد في الشعير، الحمد لله في الشعب الفلسطيني تقل عن 5-6 أفراد،
صحيح.
وبالتالي بده على الأقل من 2-3 غرف في أي فندق في أي منتجع، وهذا تكلفته مش سهلة. تاني نقطة اللي هنا عامل الوقت، يعني إذا بدك تأخذ وجهات بعيدة زي جنوب شرق آسيا والمناطق هذيك، بده على الأقل يوم رايح ويوم راجع، هي راح يومين من الإجازة، صحيح. خاصة إذا في أطفال في المدارس، في أب بيشتغل، أم بتشتغل، هذا كله كمان ضيع وقت. وكمان عامل إنه ممكن يأخذ وجهات بعيدة عادة موجود بس قلة، اللي هم العرسان شهر عسل، لأنه بكون العريس متفرغ والعروس متفرغة، ممكن ينزلوا
ولو أنفق شوية مصاري زيادة مش مشكلة،
هذه ضربة واحدة في العمر.
طيب الآن بالنسبة لموسم الأعياد، يعني خاصة نحن الآن يعني قريبين جدا من عيد الأضحى المبارك، يعني بصراحة يعني ربما تزداد أو يزداد الإقبال على السياحة، وخاصة إلى تركيا وإلى شرم الشيخ وبعض المناطق المجاورة في هذه الفرصة. يعني نعم
صحيح، هذه الفترة فيش شك انه في ضغط، ويعني المكاتب هالايام بشكل عام يعني 90-99% كلها مشغولة للتحضير لفترة عيد الاضحى، وعطلة المدارس اجت مع عطلة العيد، وبالتالي الحمد لله في حركة. وانا زي ما حكيت في البداية وحضرتك تفضلت، انه جائحة كورونا كانت زي عبارة عن جزء مسحوب من حياة المواطن،
نعم.
وبالتالي أجت الفترة هاي عشان يعوض عن فترة الانقطاع.
نعم. على كل حال يعني الآن تنضم إلينا عبر الهاتف السيدة نداء العيسة وهي مدير عام ترخيص المهن السياحية في وزارة الآثار أو في وزارة السياحة والآثار الفلسطينية. أهلا وسهلا بك السيدة نداء العيسة.
أهلا بكم
بنكات وبالمستمعات والمستمعين الكرام. وشكرا لك إنك عمالك ساهمتي كمان يعني في تعريفي بالضيوف. أيضا يعني أنا غلبتك في هذا الموضوع وأيضا يعني عشان يعني كمان يكونوا يعني مستمعينا أيضا ومشاهدين عبر الفيسبوك أيضا سوف وهو معنا الآن أيضا عبر الهاتف إحدى مديرات شركات السياحة والسفر وهي السيدة فدوى أبو نبعة وهي مديرة شركة ليدرز للسياحة والسفر. أهلا وسهلا بك ست فدوى.
أهلا فيكم مساء.
يعني احنا اليوم معنا يعني اول شيء وكالات السياحة والسفر ومعنا ايضا جمعية وكلاء السياحة والسفر ومعنا مكاتب سياحة وسفر يعني حتى نحاول نعطي المواطن المستمع علينا يعني بعض النصائح في كيف يتعامل في موضوع السفر في التخطيط له في اختيار وجهات النظر وايضا في التعامل مع شركات السفر او وكالات السياحة المعتمدة. والان السؤال لك يا السيدة نداء العيس، يعني وزارة السياحة هي المسؤول الأول عن موضوع السياحة الداخلية والخارجية. الآن بصراحة ماذا تنصحين؟ بعض الناس طبعا قد يلجؤون بحثا عن الأقل تكلفة إلى أشخاص أو مؤسسات سياحية غير مرخصة في فلسطين. ماذا تنصحي هؤلاء الناس اللي مثل بيقولوا اللي بيسترخصها وقد تطلع عجرة كمان مش ظابطة؟
سيدي العزيز، مرة ثانية تحية لك ولضيوفك الكرام وللمستمعات والمستمعين الكرام.
ربنا يسعدك.
كما تفضلت نحن على أبواب عيد الفطر عيد الأضحى، كل عام والجميع بألف خير.
أنت بألف خير.
وبعد جائحة كورونا وهذا الشلل الذي أصاب قطاع السياحة والضغط الذي أصاب كانت فترة ثقيلة على الناس.
صحيح.
هناك حالة السياحة كما تفضل السيد سامر، هناك في حركة. الناس بحاجة وفي ظل خطة المدارس أيضا للسفر سواء على تركيا قبرص أي دولة إقليميا أو دولية. أنا لسؤالك يعني بدي أنتهي هاي الفرصة وأكون معكم في راديو أجيال الكريم وأهيد بالمواطن الكريم. الرجاء الانتباه في التعامل مع مكاتب السياحة والسفر أن فقط مطلوب من المواطن أن يتأكد قبل التعامل لأن هذا المكتب هو مرخص ومسجل ومعتمد لدى وزارة السياحة والآثار.
وكيف يمكن ذلك يا سيدة نداء؟ كيف يمكن ذلك؟ خلال موقعكم الإلكتروني؟
بالتأكيد أشرح لك، لأنه القضية ليس فقط استرخاص مبلغ أو غيره.
نعم.
لأنه هناك طريقتين تدعمك الأسهل.
اتفضل.
الطريقة الأبسط والأسهل، كافة مكاتب السياحة والسفر والتي عددها المرخصة لدينا حوالي 164 أو 165 مكتب في كافة محافظات الضفة الغربية موجودة وتنشر رسميا على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة السياحة www.travelpalestine.com. وهناك حالة تحديث دائم لهذه المكاتب ومقسمة على المحافظات، يعني كل محافظة على حدة لأعداد هذه المكاتب.
صحيح.
لماذا؟ الطريقة الثانية طبعا وهي باتصال، احنا موجودين بالوزارة وبتعليمات الوزارة وهناك لنا سواء مقر الوزارة في بيت لحم ولنا مديريات في كافة محافظات الوطن.
نعم.
ونحن على كافة استعداد لاستقبال اي اتصال من اي مواطن للسؤال عن اي مكتب قبل التعامل معه، وهذا واجبنا.
صحيح.
لماذا؟ سبب بسيط جدا، اذا المواطن تعامل مع مكتب مرخص من وزارة السياحة والآثار وسافر من خلاله سواء لأي بلد اختار هذا البلد، بعد عملية السفر والرجوع إلى البلد إذا احتاج هذا المواطن أو شعر أن هناك أن الخدمة السياحية التي تم تقديمها له من خلال المكتب غير مرضية وكانت أقل من المستوى، هناك عنوان يقول وزارة السياحة والآثار ونحن الجهة الرسمية للشكوى لهذا المواطن. وإذا تبين أن المواطن على حق
ضمن
اللجنة الفنية طبعا بالشراكة الكاملة مع جمعية وكلاء السياحة والسفر. يعني اليوم نحن في هذا الاجتماع وكان معنا السيد زاد الخولي رئيس الجمعية للاطلاع على حيثيات بعض الشكاوى. هنا تكون الوزارة قادرة على استحقاق حق المواطن. للأسف إذا المواطن وجهنا وكان هذا المكتب غير مرخص من جانب سنلاحق المكتب حسب الأصول، ولكن من جانب سنعتذر المواطن ونضطر أن نقول له أن الجهة التي يجب أن يذهب إليها هي المحكمة والقضاء وليس المطار. إذا بتحب أشرح لك لماذا الفخر وهو مرخص من الوزارة، هناك إجراءات قانونية، يعني أولا أستطيع تجميد رخصته، أستطيع تسهيل الكفالة البنكية الموجودة لدى الوزارة وهي كفالة عنوانها ضمان حسن تنفيذ الخدمة. هناك في طرق لملاحقة هذا المكتب ولضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة.
طب أخت نداء، عفوا على المقاطعة أخت نداء، لأنه الوقت يعني وقت البرنامج هو قصير جدا، وبحاول أنا يعني أعطي أكبر قدر ممكن من المعلومة. يعني الأشخاص والمكاتب غير المرخصة هل يتم ملاحقتها ومتابعتها من قبل وزارة السياحة وأي جهة رسمية في فلسطين حكومية؟
بالتأكيد هناك نوعين من المكاتب السياحية غير المرخصة. هناك مكاتب موجودة على الأرض غير مرخصة نحو الجهة التي تلاحقها قانونيا حسب الأصول، وإغلاق من خلال النيابة ومكتب ومراسلة مكتب النائب العام حتى يتم إغلاقها ضمن الطرق القانونية. وهناك والعدد الأكبر قد تستغرب المكاتب التي تمارس صناعة سياحية من خلال مواقع تواصل اجتماعي فقط سوشيال ميديا دون أن تكون لها مواقع على الأرض، وهي تستغرب قد تكون الأكثر. يقع المواطن في يعني ما بعرف يتم إغراءه من خلال المواقع التواصل، وبعدين بيجيب أنه تفاجأ بالخدمة، تفاجأ بمستوى الفندق. طبعا نحن الجهة التي نلاحظ هذه المكاتب ومن خلال الراديو عندكم، أنا بالعكس بيجيب بأي مواطن إذا وجد أي مكتب مرخص أو إحنا في الجهة التي تلاحق هذه المكاتب.
طب أستاذ نداء، سؤال أخير يعني ربما ليس من اختصاص وكال يعني وزارة السياحة والآثار، ربما من اختصاص وزارة الخارجية أو جهات أخرى، يعني كثير من الناس بصراحة يسألون ويتمنون إنه يعني جواز السفر الفلسطيني، يعني بعض الناس يعاني كثير في الحصول على تأشيرات وعلى فيز لبعض الدول وخاصة تركيا ومصر اللي احنا عمالنا معظم شعبنا بروح سياحة عليها. هل هناك توصيات من وزارة السياحة للجهات الرسمية ببحث هذا الأمر يعني مع الجهات المعنية في هذه الدول؟
يعني بالتأكيد، وممكن أنا أجاوب مقتضب والإخوان أصحاب بحث القاضين يمكن على الاستفادة بهذا الجواب. خليني أحكي، أكيد إحنا بالرغم قد تكون هذه المهمات تأكيد وزارة الخارجية وغيرها، ولكن بشراكة مع وزارة الخارجية وبتعليمات وزارة السياحة على الأقل نحن بخصوص تركيا، كان هناك طريق تسديد المواطن عن طريق المكتب السياحي، يعني يتوجه لست فدوى للسيد سامر يقدم أوراقه للحصول على الفيزا. الآن الخارجية التركية وضعت نظام مختلف للمواطن الفلسطيني للحصول على الفيزا محصول بشركة اختارتها الخارجية. يعني حصرا حاولنا بكل الطرق واجتمعنا مع القنصل التركي، يعني احنا نتابع هاي القضايا قدر الامكان بهدف التسهيل على المواطن الحصول على الفيزا سواء الى تركيا سواء الى مصر او اي دوله اخرى. ولكن هناك في بعض الاوقات قد تكون في قيود خارجه عن نطاق الوزارة.
نعم، أو هناك اعتبارات أخرى، لكن نتمنى فعلا يعني أن يأتي الوقت الذي يستطيع الفلسطيني بجوازه السفر الفلسطيني اللي بعتز فيه دائما وأبدا ومسافر إلى أكبر عدد من الدول دون الاحتياج إلى تأشيرات أو فيز دخول. إذن السيدة نداء العايسي مدير عام ترخيص المهن السياحية وزارة الأثار أو السياحة والأثار، أشكرك هذه المداخلة الطيبة، ونختم من جهود وزارة السياحة والأثار سواء في السياحة الداخلية أو الخارجية، وننتقل إلى نابلس حيث معنا ما زالت السيدة فدوى أبو نبعة. والسيدة فدوى، يعني الآن مع التخفيف من إجراءات الكورونا بصراحة هناك إقبال على السياحة الخارجية، لكن السؤال المواطن لم يلاحظ انخفاضا في تكلفة السفر، لماذا؟
صحيح، لا إحنا بفترة الكورونا الكل شاب إنه إحنا علينا إحنا كمكاتب سياحة خاصة إنه أغلقت كامل، يعني من ناحية السفر، من ناحية أي شيء بتعلق بالسفر، كان عندنا قيود حتى للسفر اللي هو أسهل شيء إن الأردن، كان عندنا منع يعني صعب كتير بسبب الكورونا. هلأ الحمد لله إحنا خلصنا من هذا الوباء، الحمد لله إن شاء الله ما بيرجع. الناس عندها إقبال وتعطش كمان للسفر بصورة كبيرة. وزي ما تفضلت هلا عنا احنا موسم عيد الاضحى، عنا المدارس لقدام شوي، كمان عنا الثانويه العامه بتخلص. فاحنا ملاحظين انه الحمد لله هلا زادت نسبه السفر وزاد كمان طلب الناس على مناطق ثانيه للسفر، يعني صار عنا وعي كبير للسفر وللحاجه له.
طيب بدي أسأل نفس السؤال برضو لأخي سامر. أخي سامر، يعني بصراحة أنا برضو بحكي باسم المواطن، يعني أنا بتوقع مدام أنه الآن يعني ما فيش فحوصات كورونا وما فيش إجراءات معقدة زي ما كانت سابقا، أنه البرامج السياحية تكون أقل تكلفة مما كانت عليه في وقت الكورونا، لكن البرامج السياحية ظل السعر ثابت. هل المشكلة هي عنا ولا المشكلة هي في الدول المستضيفة للسائحين الفلسطينيين؟
والله يا سيدي سؤالك في محله. يعني احنا بنتمنى انها لو ضلت ثابته، حتى ما ضلت ثابته مع الاسف هي زادت.
يعني انا بديش اقول زادت، يعني
لا هي والله زادت احنا، لا احنا نحكي الواقع. احنا كمان زينا زي المواطن بالنهايه. نزول السعر او بقاء السعر حتى على حاله وعدم ازدياده هو في مصلحه لنا كمان كمكاتب، انه بزيد كميه الناس اللي بتسافر. صحيح. وكميه صحيح. الاقبال
صحيح.
ازدياد السعر لدرجه احنا بنواجه، مش يعني أصبحت أنت من الصعوبة بمكان تعطي الرقم الرزمة السياحية للمسافر، لأنه أنت شايفها زيادة عن اللزوم. ولكن هذا الحكي بيرجع لعدة عوامل، منها أول إشي ارتفاع أسعار النفط وبالتالي أفرقت مع الطيران.
صحيح.
منها المنتجعات أو الفنادق السياحية لما بكون في عندها إقبال، ما هو كل إشي في الدنيا عرض وطلب. فالطلب زاد، لأنه مش بس إحنا لحالنا عشنا الكورونا، جائحة الكورونا عاشها العالم كله.
صحيح.
وبالتالي الإقبال على السياحة هو نفس الشيء، كما المواطن الفلسطيني بيقبل على السياحة، كل دول العالم من أوروبا من آسيا كله بتوجه لنفس الوجهات. وبالتالي الفندق اللي كان يبيع ليلته مثلا ب70 أو 80 دولار اليوم بتجيبها ب130 و140 دولار. وبالتالي تكلفة الطيران زادت، تكلفة الفنادق زادت، المواصلات الداخلية، التنقل من المطارات إلى الفنادق أو إلى الأماكن الترفيهية اللي بتوجهوا لها المواطنين كمان زادت. وبالتالي لما بتجمع كل هذه العوامل ما بتلاحظ ولا عامل ضل ثابت، إنما كل العوامل أدت لارتفاع. وبالتالي الرزمة ارتفعت،
مكسب وكالات السياحة ضل ثابت، مش هيك؟
والله إن شاء الله يكون ضل ثابت. يعني مع الأسف إحنا كمان بنحاول قدر الإمكان الراعي إنه المواطن يأخذ حقه في السفر. يعني إذا كان أي مكتب، مش يعني سين أو صاد أو عين، كان يربح ممكن مثلا 100 دولار اليوم بيكتفي ب50، على اساس انه يحاول كمان يتعاون مع المواطن، لانه زي ما حكيت لك انا قبل قليل انه كل ما قلت التكلفه كل ما زاد عدد المواطنين اللي بيسافروا، وهذا اللي احنا نتامله ان شاء الله.
صحيح. طب سيده فدوى ابو نبعه، يعني ماذا تنصحين من يخطط الان للقيام برحله سياحيه في عطله عيد الاضحى المبارك؟ بتنصحيه يعني يطلع في العيد ولا يستنى شوي ولا شو يعمل؟
لا هلا للاسف الناس كلها بتقبل على العيد، يعني يعني كل السفر بتلاقيه بالعيد، بس عده اسباب، اهم سبب الاجازات. عندنا اجازه الموظفين والموظفات، هذول ما بيقدروا ياخذوا الاجازات الا بهاي الفتره.
صحيح.
فبضطروا انهم يسافروا بهذا الوقت، هذا الوقت شوي بيكون في ازمه، الاسعار زي ما تفضل بتزيد هي فعليا، لانه هذا بيعتبروه موسم، التذاكر بتزيد، المنتجعات. هلا انا كنصيحه انه بفضل انه بعد الصيف حتى بيخف شوي الضغط، يعني شوي بعد العيد علينا وعليهم كمان، وكتكلفة ممكن انه يقل، ممكن نحصل كمان الامكانيات تكون اكثر متوفره. هلا اول شيء لازم يختاروا الوجهه وين بدهم، زي ما تفضلت كمان احنا عندنا التاشيرات شوي لازم يكون احنا مجهزين شنق بوقت، مثل تركيا تاخذ وقت شوي، بيفكر على مصر مثلا نفس الشيء، في تاشيره جواز السفر شوي متعب من ناحيه التاشيرات. يعني بدنا نكون مجهزين حنا لهي الأمور، إذا جهزت التأشيرات واختار الوجهة اللي بدي إياها كل شيء تمام بتكون أسهل الموضوع.
يعني إذا إحنا في نهاية البرنامج يعني كنا يعني منحاول عمال ننصح من يريد أن يخطط لقضاء رحلة سياحية لخارج البلاد، فعلا أنه أول شيء أن يخطط بشكل جيد، أن يختار شركة سياحية أو وكالة سياحة مرخصة ومعتمدة، وبالتالي أيضا يختار البرنامج المناسب له. على كل حال بعد شوي رح يكون عنا برنامج تكمل هذا البرنامج اللي هو في منتهى الصراحة، سوف نقدم نصائح أكثر للسائحين سائحين أو من يريد السياحة. على كل حال في النهاية نتمنى للجميع أياما طيبة وسعيدة. نشكر السيدة فدوى أبو نبع وهي مدير شركة ليدرز للسياحة والسفر، ونشكر أخي سامي الرماوي كنت معنا في الاستوديو مدير وكالة السامي لخدمات السفر وأيضا عضو هيئة إدارية لوكالة السياحة والسفر. نتمنى لجميع مستمعينا ومشاهدينا أطيب الأوقات. أحييكم أنا بركات فوزي القصراوي أطيب تحية، وأيضا زميلي في الهندسة الإذاعية محمد أبو عليا، ونلقاكم في الجزء الثاني من هذا البرنامج وهو بمنتهى الصراحة، والسلام عليكم ورحمة الله.
بمنتهى الصراحة، ملاحظات على مسلكيات مجتمعية بإمكاننا تغييرها نحو الأفضل. أنتم الآن في الاستماع إلى برنامج أجيال والمجتمع.
أيها الأحبة أسعد الله أوقاتكم، ما زلت أنا معكم بركات فوزي القصراوي في هذا الجزء من برنامجكم أجيال والمجتمع وهو بمنتهى الصراحة. أيها الأحبة، هل ترغبون في القيام برحلة سياحية خارج البلاد؟ وهل خططتم لها؟ لا تعتقدون أن التخطيط للسفر سهل، فهو يحتاج إلى العديد من الترتيبات وتحديد التفاصيل. طبعاً ستختارون وجهتكم السياحية التي تريدون السفر إليها بما يتناسب ووقتكم وميزانيتكم، ثم ستطلعون على عروض الشركات وتبحثون عن الأفضل سعراً وبرنامجاً. ولا تنسوا أحبائي أن تختاروا الشركات السياحية المرخصة حتى لا تقعوا ضحية النصب والاحتيال والكذب والخداع. اتفقوا مع الشركة التي اخترتموها على أدق التفاصيل وجميع التكاليف، والفندق الذي ستقيمون فيه، والبرنامج الذي ستقوم به الشركة خلال رحلتكم. قبل السفر اقرأوا أكثر عن البلد الذي اخترتموها لتتعرفوا جيدا على ثقافتها وقوانينها والأماكن الترفيهية المتنوعة فيها. اعلم عزيزي بأن السفر خارج البلاد من خلاله ستعيش تجربة التعايش مع الثقافات جديدة ومختلفة، وستكسر روتين الحياة اليومية، وستقابل أناسا جددا بثقافات وسلوكيات مختلفة. ولكن لا تنسوا بأن السياحة الخارجية قد تساعد في نشر الأوبئة والأمراض، فاهتموا بنظافة المرافق التي تستخدمونها والطعام الذي تتناولونه، فصحتك هي مسؤوليتك. أنصحكم أثناء السفر والتجوال بعدم الانشغال بالهواتف والكاميرات ووسائل التواصل الاجتماعي. تمتعوا بالمناظر الطبيعية والخلابة، ولا تقضوا وقتكم في التصوير وفي التواصل وتصفح صفحات الإنترنت. سافر ومعك حقيبة ظهر، ولا تأخذ أشياء ثمينة ومجوهرات فأنت لا تحتاجها في سفرك وقد تندم على أخذها. وأنصحك بأن تحتفظ بنسخة من الأوراق الثبوتية التي هي بحوزتك على هاتفك النقال أو على البريد الإلكتروني، فقد تحتاجها لا سمح الله. وأنصحك باستخدام المواصلات العامة، وركز على المشي فهو رياضة ومتعة واكتشاف لن تنساها أبدا. وأيضا تجنب الأماكن الموبوءة التي قد تتعرض فيها للاحتيال وللتحايل والغش والسرقة. وأيضا لا تكن متسرعا في القيام بأنشطة أنت في غنى عنها، فلا تقود سيارات أو تراكتورونات، ولا تركب أيضا طيرانا شراعيا أو غير ذلك إن لم تكن مؤهلا لهذه القيادة. وأما بالنسبة لتغيير العملات فأنصحك دائما أن تغيرها من البنوك الرسمية ومن مكاتب الصرافة، ولا تضع نفسك في خطر عندما تغيرها بالعملة السوداء من إنسان بالشارع. احرص على أن يكون هناك دائما وسيلة اتصال بينك وبين أبنائك أو زوجتك أو من يصحبك في السفر، وخاصة قد يضيعون عنك أو تضيع عنهم، فوسيلة الاتصال تساعدك في أن تبقى معهم حتى لو غابوا عن نظرك. حاول ارتداء ملابس مريحة قدر الإمكان، لأن الرحلة طويلة ومتعبة، ولذا لابد أن تكون مرتاحا بملابسك وحذائك طوال مدة الرحلة. وأيضا حاول أخي أن تكون سفيرا لبلادك أو سفيرة لبلادك في البلد المضيف، فأعطي أو أعطوا صورة جميلة وانطباعا حسنا لكل من تتعاملون معه في سفركم، وخاصة أنك فلسطيني، ويجب دائما أن تبقى صورة فلسطين صورة لائقة ومرفوعة في السماء. وأخيرا أتمنى لكل من يخطط لسفر خارج البلاد أن يحقق ما يطمح إليه من السعادة والاستجمام. ولكم أيضا أحبائي مستمعي راديو أجيال ومشاهديه عبر الفيسبوك أيضا كل الاحترام والتقدير، ونلقاكم أنا ومحمد أبو عليا في الهندسة الإذاعية في حلقة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجيال والمجتمع، برنامج إذاعي يأتيكم كل سبت بعد موجز الرابعة مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.